إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أحمد الله عز وجل وأثني عليه ما هو أهله وأثني بشكر الإخوة الذين رتبوا لهذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يكون مباركا نافعا في موازين حسنات الجميع. موضوع الحديث واجبنا نحو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، والسنة والحديث من حيث الجملة ألفاظ مترادفة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن الله عز وجل بحفظها لأنها من الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من الذكر القرآن الكريم، ومن الذكر بيان القرآن الكريم وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل سخر لي سنة نبيه، سخر لحفظها وتدوينها والاهتمام بها رواية ودراية، سخر لها أعلاما هم أعلام هذه الأمة وجبال هذه الأمة، وهم من ترجع إليهم الأمة في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مدى تاريخ هذه الأمة الطويل، وهناك فئة شرفها الله عز وجل بالاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون منهم، ليس لأننا قد قمنا بواجبنا نحو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن نكون كذلك أيضا، ولكن لأننا نؤمن إيمانا جازما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها وننطلق منها في عقيدتنا. وهذا الأمر لا نشك فيه. ومن منن الله عز وجل ومن نعمه العظيمة علينا أن جعلنا مسلمين وجعلنا من أهل السنة والجماعة على الخصوص. هذا اللقب، من يحمل هذا اللقب هم الذين يقومون بالاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية على مدى التاريخ. لا يمكن أن يأتي شخص ليس من أهل السنة والجماعة ويهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن. ثم الملقبون بهذا اللقب والذين يتنازعون هذا اللقب الشريف وهو لقب أهل السنة والجماعة أيضا طوائف. فهناك من يصر على أنه من أهل السنة والجماعة، بل إنه يصر على أنه هو وحده أهل هذا اللقب، ولكنهم لا يقومون بواجبهم تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، هم أنفسهم بحاجة إلى أن يتأصلوا بأصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. هم بحاجة ماسة إلى أن يصححوا مسارهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يمكن أيضا أن يقوموا بالاهتمام بالسنة كما ينبغي. فلذلك ينحصر هذا الاهتمام في أهل السنة المحضة، أولئك الذين لا يشاركهم في هذا أحد، وإن كثر من يدعي وإن كثرت الدعاوى، إلا أنه لا يمكن أن يدافع عن السنة من يقع في الانحراف فيها، لا يمكن. وعلى مدى التاريخ ومن خلال القراءات المتكررة والنظر في الطوائف ودعاويهم ودعواتهم وأصولهم، يتبين لنا جليا أن هذه المهمة الشريفة، الدفاع عن السنة، هذه المهمة حكر على أهل السنة والجماعة المحضة. إذا أردنا أن نمثل لمن يدعي وليس من أهلها سيطول بنا، ولكن أقول قولا عاما ولا أستثني فيه، أن غير أهل السنة المحضة وأن غير السلفيين ليسوا أهلا أصلا أن يدافعوا عن السنة بكاملها. كل من لم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة لم يكن سلفيا، فدفاعه عن السنة بالقدر الذي يأخذه منها، والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فهناك من يشاركنا في 50% مثلا، وهناك من يشاركنا في 60% مثلا، وهناك من قد يشاركنا نبالغ نقول 80%، ولكن أن يشاركك أحد في الدفاع عن السنة 100%، إذا كنت تزعم هذا فهذا يدل على جهلك بالسنة. لا يمكن، لأن من دافع عن السنة بكاملها لا يكون إلا سلفيا، ينطلق من السنة، يرجع إلى السنة، يكون دينه مبني على السنة، ليست عنده خلفيات ينطلق منها أبدا. إذا جاءت السنة هي الدين، هي أول الدين ووسط الدين وآخر الدين، هذا بالنسبة له. أما غيرك لا، عندهم أصول، عندهم مقررات، وعندهم أسس، هذه الأسس هي التي تسيرهم، فقد يتلاقون بالسنة وقد لا يتلاقون. إذا كانت سنة من السنن، إذا كان حديث من الأحاديث موافقا لأصولهم فأهلا به حتى ولو كان موضوعا، أما إذا لم يكن موافقا لأصولهم، وما أكثر هذه السنن والأحاديث، فمصيره الرد، إما ثبوتا وإما تحريفا. ولذلك أولا أنا لما أقول هذا أحمد الله عز وجل أن جعلنا من أهل السنة والجماعة وجعلنا سلفيين، نحن نعتز بهذه العقيدة، لأن هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة، وهي عقيدة التابعين، وهي عقيدة الأئمة كلهم، الأئمة الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة. أنت الآن إذا كنت على عقيدة أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تخالف حديثا واحدا، حديثا واحدا ممكن أن تخالف خطأ، اجتهدت فأخطأت، تابعت فلانا وأخطأت، ولكن لا يمكن أن تخالف حديثا واحدا لأجل أصل قرره فلان، هذا لا يوجد عند السلف أبدا. وهذا هو الفرق الأهم بين أهل السنة المحضة وبين غيره. وبالتالي نحمد الله عز وجل أن نكون من أولئك، وعلينا أن نؤهل أنفسنا لما انتدبنا له، لأن الدعاوى لا تنفع لا في قليل ولا في كثير. كدعوة وعقيدة أنا أدعي أن انطلاقي لا يكون إلا من السنة، ولكن أين دوري في الدفاع عن السنة؟ رأينا أن أكثر من ينبري للدفاع عن الإسلام الآن أكثرهم منحرفون في السنة. أنا لا أقول هذا من باب التوزيع التهم، لا لا، أنا أريد أن أصل إلى نتيجة. وهذه النتيجة خلاصتها أن أؤهل نفسي أن أكون مدافعا حقيقيا عن السنة. لما تقرؤون عن الفرق تجدون أن هناك فرق كثيرة تدعي الدفاع عن السنة، وتلك الفرق هي التي أصلت لرد السنة. ولنأخذ مثلا الأشاعرة لشهرتهم، كل من له رأي في السنة الآن جملة أو تفصيلا يستفيد ويتطفل على موعد الأشعار. كل من يطعن في شيء من السنة الآن يستفيد قليلا أو كثيرا من مدرسة الأشعار. هذا أولا يدل على أن دعواهم أنهم هم أهل السنة هذه الدعوة تحتاج إلى دليل. كل من يدعي أنهم من أهل السنة فالباب مفتوح، ليس لك أن تقول له لا أنت لا تستاهل، لا. أثبت أنك من أهل هذا اللقب، ولكن أين موقفك من السنة؟ تلك الأصول الكثيرة التي ترد بها السنة، مع ذلك أنت من أهل السنة؟ ولذلك نقول ثق أيها السني أيها السلفي أن هذه المهمة الشريفة هي مهمتك، وكل من دافع عن السنة غيرك فضريبة دفاعه تكون بالغة الخطورة، لأنه يدافع بهدم شيء ويدافع عن شيء بهدم شيء. حب أن السنة عبارة عن صفحة لا بد أن تدافع عنها. يأتي ويسقط هذه الصفحة ليدافع عن هذه الصفحة، نقول هو أحسن ممن يريد أن يسقط الصفحة كلها. طيب، ولكن طريقة دفاعه عن الباقي يجعله أيضا لا يصمد أمام أي شبهة. أسقط هذه أبقى هذه، طريقة دفاعه تجعل الباقي أيضا في مهب الريح. ولذلك يأتي المتأخر ويستفيد من المتقدم، المتأخر من المنحرف من المنحرفين ويستفيد من المتقدم في نصف الباقي. شخص يريد أن ينسف هذا ينسفه بنفس الأصول، شخص يريد أن ينسف السنة بكاملها بكل أريحية يستطيع، وهو في كل هذا ينطلق من تلك الأصول التي أصلها ذلك الذي يدعي أنه يدافع عن السنة. فلذلك أكرر وأقول لا يمكن أن يدافع عن السنة إلا أهل الحديث، إلا أهل السنة المحضة، إلا السلفيون. هذه هي النقطة الأولى التي أريد أن تكون متأصلة في أذهاننا. لا ننتظر أن يدافع عن السنة من هو منحرف فيها، أصلا هذا التوقع ليس من العقل. أن تتوقع من شخص منحرف يدافع عن السنة، لو نفصل في هذه النقطة التي أنا ذكرتها أنه لا يمكن أن يدافع عن السنة إلا أن يكون الشخص سلفيا، نفصل بذكر من دافع عن السنة والثغرات التي كانت في دفاعه، فهذا برأسه موضوع، ولكن يكفينا أن ننطلق من هذا التأصيل أنه لا يمكن أن يدافع عن السنة إلا إن كان من أهلها. أهل السنة أي هم المختصون بالسنة رواية ودراية، أمر السنة وشأن السنة يهمهم. لماذا؟ لأنها دينهم، هي أصلهم، أما غيرهم فلهم أصول منها السنة ومنها غير السنة. إذن هذا هو الأمر الذي سأنطلق منه. أكثر الجماعات المعروفة الآن أحيانا نحن نغفل عن بعض ما يدعو إليه بعض الجماعات ونقع في حسن الظن في بعض الأمور ولا ننتبه إلى الثغرات إلا بعد مرور الوقت. من منهج أهل السنة أنهم يواكبون أهل البدع في الرد على بدعهم. نشأت البدع يعيدونها في وقتها، يردون عليها في وقتها، ما يتركونها تتأصل ثم يرجون إليها بالإبطال والرد. لا، بالنسبة للجماعات الموجودة الآن كل جماعة لها أهداف، ونحن لا نشك أنهم يعني لا نشك في إسلامهم وفي حسن ظنهم وفي حسن نيتهم، ولكن بما أنك شرفك الله عز وجل بهذه المهمة وهي حراسة العقيدة، حراسة النصوص، حراسة السنة خصوصا، عليك أن تنظر في بضاعة هذه الجماعات. أين هم من السنة؟ كيف ينظرون إلى السنة؟ للأسف كثير من الجماعات الآن هي معتزلة، هي الاعتزال بذاته مع شيء من التطور في الأساليب وفي هي حركة الاعتزال، وهي التي تملأ السمع والبصر في ميدان الدعوة حتى تنفع الأمة. لا بد أن تعرف أين الخلل وتعالجه بالحكمة، تعالج هذا الخلل بالحكمة. ما عندهم من الخير لا تمنعه، ولكن تعالج هذا الخلل وهذا الخلل الذي في السنة هذا خلل خطير لا ينبغي السكوت عليه ولا ينبغي تركه، لأنه يتعلق بأصل الدين. ولا تنتظر من هذه الجماعات أن أحدا من الدعاة يأتي ويصحح، لا لا، هذا أن هذه مهمتك. نحن يجب علينا أن نقوم بأمور كثيرة أهمها الدفاع عن السنة، لأن الانحراف فيها كثير وبأساليب ملتوية، هي في النهاية ترجع إلى نفس الاعتزال ونفس التجهم ونفس التفلسف. ولكن بما أن الاصطلاحات تغيرت والأساليب تغيرت، فلذلك قد تخفى كثير من الأمور علينا. فلذلك لا بد أن ندرس دراسة دقيقة، دراسة فيها دقة وتحرير وتحري، لا نكون ممن يرمي التهم هكذا جزافا، هذا يضر الدعوة السلفية، يضرها من حيث أن ليس من الكمال أن دائما هكذا توزع التهم يمينا ويسارا حتى تثبت أنك سلف. لا، تكون دراسة دقيقة، ويكون ردك على الانحراف دقيقا ومؤصلا، هذا الذي ينفع الأمور. وأنت في النهاية في الدعوة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أنت في الدعوة. بما أن هذا الأمر لن يقوم به أحد غيرك، لن يقوم به أحد غيرك. فهنا إذا قلت أن الواجب هنا هو من نوع الوجوب العيني، لا أكون مبالغا. أنا قرأت في أصول بعض الجماعات، والله صدمت كيف أن الاعتزال الآن ينادى به من أوسع أبوابه تحت مسميات واصطلاحات لا يظهر منها لأول وهلة أنها تدعو، أن فيها دعوة إلى ترك السنة، ولكن الاستهانة بالسنة والله واقع للأسف. أيضا أنا قارنت بين ردودنا على تلك الجماعات في هذا الباب وردودنا عليهم في أمور أخرى. نحن أحيانا نستهلك الجهود في أمور يشترك فيها معنا غيرنا أو ليست أهم من هذا. هذا الباب مهم جدا، وأهميته لأن هذا الدفاع لا يمكن أن يقوم به غيرك. والأمر يتعلق كما قلت بأصل من أصول الدين. من انحرف نظره إلى السنة دخل في الانحراف من أوسع أبوابه، وهذا واقع تشاهدونه من الفرق. تعظيم النص عنده يضعف شيئا فشيئا حتى يكون النص عنده أسهل شيء. كل شيء يتحفظ في رده وإبطاله ويتريث إلا الحديث، يرد بكل سهولة. أنا ما أريد أن أسمي، ولكن أرجو أن يكون كلامي مفهوما في الجانب الأول، جانب الدفاع، ولا يقوم به ولا يمكن أن يقوم به إلا السني المحض، إلا السلفي. والجانب الثاني وهو واقع الجماعات الدعوية الآن، وأن كثيرا منهم وأن أكثرهم عندهم انحراف في باب السنة، انحراف خطير. ليس في حديث أو حديثين، لا لا لا، في نظرتهم إلى الحديث، نظرتهم إلى السنة. كثير منهم في دفاعهم عن السنة، طبعا هم ينادون بدفاع عن السنة، كثير منهم في ذلك كمن نقض ركنا من الخيمة مثلا ليرم صدعا هناك. هناك صدع في الجانب يريد أن يرمه يصلحه، إيش الطريقة التي يختارها؟ يهدم هذا الجانب. هذا المثال ليس فيه مبالغة، هذا واقع. يعني تهدم جانبا عظيما من الدين لتدافع عن جانب، نعم، الدفاع عن هذا الجانب لا يكون بهدم هذا الجانب. نأتي إلى بعض الأمثلة التي قد نغفل عنها لأنها من كثرة تسربها في العلوم المختلفة بدأ ينظر إليها على أنها حتى الذي يرد عليهم فيها يستغرب، يعني هذه المسألة أنت إلى الآن تحوم حول هذه المسائل؟ لا لا، هذه المسائل الناس متفقون عليها، وهذه المسألة متفق عليها في العلم الفلاني وفي العلم الفلاني وفي العلم الفلاني، وبالتالي من يرد عليهم فيها كأنه هو نشاز في الفضاء المعرفي وفضاء العلم. أنا أدعو نفسي وإياكم إلى أن لا تتعبوا في الدفاع عن السنة. أي ثغرة سواء كانت قديمة أو جديدة لا بد أن نرد عليها في كل المجالس إذا أمكن، بالكتابة، بالمحاضرات، بالدروس، بالتأليف، حتى لا تترسخ هذه الأمور. الأجيال التي تأتي بعدنا ما هو الأمر الذي نتركه له؟ الذين كانوا قبلنا ب200 سنة ب300 سنة، نحن الآن لما نكتب شيء نأتي وننظر من الذي قال بهذا؟ فلان وفلان وفلان. من الذي قال بهذا؟ فلان وفلان وفلان. نفرح جدا إذا وجدنا عالما من العلماء له كلمة جيدة في مسألة مصيرية، نفرح جدا، أليس كذلك؟ هكذا ينبغي أن نكون في دفاعنا عن السنة. الأصول الباطلة التي تقررت في كتب هؤلاء لا نستسلم لها. من أخطر الأصول التي جاء بها المعتزلة ووافقهم فيها بقية الفرق، فرق الصوفية والمتكلمين كلهم، وللأسف وافقهم فيها بعض من يحسن الظن بهم من أهل السنة، ما يسمونه بأخبار الآحاد. وكما تعرفون هم متفقون على أن أخبار الآحاد لا تقبل في الاعتقاد. بل إن بعض المعاصرين ومنهم الشيخ محمد شلتوت الشيخ الأزهر يقول أن عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة من بدهيات هذا الدين. من إيش؟ لو وجد من يرد على هذه الفكرة الباطلة في عصره، لو وجد مثلا 3-4-5 ممن يصدرون رأسه بي هل كان يقول بهذا؟ ما الذي جرأه على هذا؟ لأن الكتابات في هذا الباب قليلة، الآن بدأت تكثر والله الحمد، الآن بدأت تكثر، مع ذلك هي عندي لا تكفي. يا رجل إذا استطعت أن يكون أن تكتب مقالة في موضوع حساس مثل هذه الموضوعات وتديرها هذه الشبكة المعروفة الآن، ما تدري كم ستنفع هذه المقالة. كثير منا يرى أن غيره قد قام وأن الله، لا لا، الله عز وجل يبارك في الجهود حسب ما تقصده وحسب ما تهدف إليه. لا ينبغي أن يستفرد هؤلاء بهذه الميادين، لا، ننازحهم، بل نزيحهم. ليش ننازحهم؟ لا لا، نزيحهم، هذا مجالنا. والآن ولله الحمد أنا الداء والسلفية الآن الحمد لله في وضع لم تكن عليه في يوم من الأيام، نستفيد من هذا الوقت. وكما تعرفون الذين يستهدفون هذه الدعوة من مؤسسات رسمية وغير رسمية شرقية غربية لا عد لها ولا حصر، ولا بد أن يكون لك دور قبل أن يأتي وقت لا تستطيع أن تقدم فيه شيئا. ونسأل الله عز وجل أن لا يرينا ذلك الوقت. هذه النظرية ونظريات أخرى في رد السنة بدأها أفراد ثم بدأت تزداد ثم احتوتها مذاهب فصارت رسمية. مثلا هناك أصل من أصول رد كثير من السنن أن السنة لا بد أن تورد على القرآن وإلا لا تؤخذ. أول من قال بهذا الأصل عيسى بن أبان البصري، توفي سنة 200 وكذا، أظن 21. عيسى بن أبان هذا معتزلي ومن أئمة الأحناف، أول من قال بهذا. طيب، ثم جاء أبو زيد الدبوسي وكتب عن هذه وكذا، ثم هذه الفكرة كتبت في كتب الأصول عند الأحناف. الآن الذي يدافع عن الفكرة مذهب، ولكن هل تستسلم؟ حتى ولو دافع عنها 100 مذهب، دورك أن تعرضي مثل هذه الأصول. هناك كتاب من أجمل الكتب في أصول الفقه يهتم بأوائل من جاء بالأصول الباطلة هذه، وهو كتاب قواطع الأدلة لأبي المظفر السمراني، يهتم بهذا. كثير من الأصول ذكر أن أول من قال به، ينقل هنا عن والده أن أول من قال بهذا هو عيسى بن أبان، وعيسى بن أبان معتزلي معروف، وهو من أئمة الأصول عند الأحناف. كذلك قضية أخبار الأحاد، أول من جاء بهذا التفريق هم المعتزلة، كما صرح به أبو المظفر نفسه، وقد أطال في الرد عليهم في كتابه في القواطع، وكذلك في الانتصار لأهل الحديث، له كتاب الانتصار لأهل الحديث. هذا الكتاب للأسف لم يوجد كاملا، إنما هناك النقول لتلاميذه ولغيرهم، ونجدها في كتب شيخ الإسلام وفي كتب ابن القيم، ولكن الكتاب لم يؤثر عليه للآن. هذه الفكرة من كثرة تردادها وصلنا إلى مرحلة أننا نحن نناقشه في أصولها، سئمنا من مناقشتهم في الأصل، نناقشه في فروعها ليس في أصولها، في تطبيقاتها. وأنا أذكر لكم مثالا، هذا الكتاب اسمه تأسيس التقديس للرازي، ذكر فيه كما يقول هو يذكر أصول، ذكر أصلا عاما عن أخبار الأحاد. يقول الفصل الحادي والثلاثون في كلام كلي في أخبار الله. في كلام كلي في إيش؟ أي خبر واحد تأتي للرازي وتأخذ منه هذا الله. وأخبار الأحاد كل الأحاديث أخبار الأحاد عندهم، ليس هناك حديث متواتر، يعني أحاديث صحيحين كلها أخبار الأحاد. طيب يقول: أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فهو غير جائز، يدل عليه وجوه: أن أخبار الأحاد مظنونة فلم يجوز التمسك بها في معرفة ذات الله تعالى وصفاته. هو كلامه طويل، أنا ألخص لكم كلامه. أولا ذكر أنه لا يجوز التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى. طبعا الرازي يذكر في بداية تفسيره أنه لا يجوز التمسك بالقرآن أيضا فيما يتعلق بذات الله وصفاته. هدى للمتقين، هنا ذكر أن القرآن ليس هدى فيما يتعلق بذات الله وصفاته. وهنا لا يجوز التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى. طيب ثم ذكر هنا أن الاعتماد على أخبار الآحاد في غاية البعد عن القطع واليقين. ثم ذكر أنه حتى طبقة الصحابة لا يمكن الاعتماد عليها، لا تفيد القطع واليقين حتى طبقة الصحابة. كلامه طويل. ثم ذكر أن الأخبار أخبار الآحاد روايات ضعيفة. طيب تدرج. ثم ذكر أن كثيرا منها حتى ولو في الصحيحين موضوعة، هنا حتى في الصحيحين موضوعة، وأن كثيرا منها تناقض الربوبية والألوهية. هذا الكتاب، هذا الكتاب من الكتب الجميلة حقيقة، موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي للدكتور سعد بن مجاد العديوي. هنا الكتاب جميل كما قلت لك، ولكن أنا أريد أن أذكر لكم كيف أن موافقتهم في الأصل يضعف موقفك. يقول هنا في موقف الاتجاه الإسلامي المعاصر من إفادة النص للظن أو اليقين، يقول: يقول: قسم العلماء الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. والمتواتر كذا وهو يفيد العلم اليقيني، والآحاد كذا وهو وقد اختلف في إفادته للظن أو العلم على أقوال. اختلف. هذه البداية هل هي بداية موفقة؟ أنا عندي لا أقول غير موفقة، أنا عندي ناقص. هذه أنا لا أمسكه من الوسط، لا أرجع معه وأقول له: أنت الخرافة هذه من أين جئتها؟ أخبار الآحاد وتعطيني كلاما كليا من أين؟ أنا لست معك في هذا. واضح يا مشايخ؟ حتى ولو وجدنا أن الرازي ألف 1000 كتاب وألف أمثاله ومليون أمثاله رسخوا هذه الفكرة، لا لا أستسلم أبدا، هذا باطل. هذا الذي جرأهم علينا، احنا وافقناهم في كثير من النصوص، وحاولنا أن ننقذ النصوص من مخالبهم بعد موافقتنا لهم في الأصل. هذا النص بعد أن وافقته في الأصل هو بيده، يضعفه يقويه حسب ميوله. وبالتالي هذه المقارنة البسيطة، هذه المقارنة هي مثال. والله تجدون أن كثيرا من الدراسات نحن نقع فيها في هذا الخطأ، نستحي أن نرجع إلى الأصل. ليش تستحي؟ متى أثبت لك هذا التقسيم؟ هذا التقسيم ليس من المحدثين، هذا التقسيم من أصله من المعتزلة، والذي ذكره والذين ذكروه من المحدثين لم يقدموا شيئا محررا إلى يومك هذا. أخذوا من الأصوليين واضطربوا فيه اضطرابا عظيما، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله. وبالتالي أنا أبدأ معه من الصفر. لماذا؟ لأن القضية قضية الدفاع عن السنة، ولا تغتر أيضا بمن يقول طيب إذا كان هذا لماذا ذكره الحافظ بن حجر، هذه قضية أخرى. لماذا ذكره الحافظ؟ الحافظ بن حجر ذكر ولكن لم يطبقه ولا في كتابه ولا في كتاب له، ذكر تقليدا له قلد في، ولكن لم يطبقه. حتى ولو طبقه، أين المحدثون من هذا التقسيم؟ هل هذا هو التقسيم المحدثين؟ ابن الصلاح رحمه الله يقول هذا ليس من المحدثين. أنا لا أطيل في هذا، ولكن أذكر نموذج. لما نأتي إلى الدفاع نبدأ من البداية، لا نوافقهم في شيء مما يقولون، لأن المسألة خطيرة. والله لموافقتنا لهم في هذه المسألة، نحن الآن إذا أردنا أن ننقذ حديثا في الصحيحين نحن نقع في مطبات، وهو عنده الأصل، لأنه خبر واحد والأصل في خبر الواحد أن يكون ظنيا، معه الأصل. أنت الذي تحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأنك وافقته في هذه الترهات. هناك أمور أيضا نسمعها كثيرا في هذا الوقت، وهي الزعم بأننا نرد هذا الحديث أو ذلك الحديث دفاعا عن القرآن أو تنزيها للقرآن. هناك كتاب للقاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن كذا، في مجلد ينزه القرآن عن مصادمة ومضادة العقل. والآن كثير من الدعوات تزعم أننا نحن نرد هذا الحديث وذاك الحديث حتى ننزه الحديث من مصادمة القرآن. أقول هذا البهرج لا ينبغي أن ينطلي على السنة. دور السنة نعم تنزيه القرآن عن المطاعم، كتاب مطبوع تقريبا مجلد، وتجدون الآن تنزيه القرآن، تنزيه القرآن، كتب الآن كثيرة، كلها تنزه القرآن مما من أمور هي صميم القرآن. ما يتعلق بأصل تقديم العقل على النقل عند المتكلمين، هذا الأصل جاء لتنزيه السنة عن مضادة العقل. هذا المتكلم يريد أن يقول للمخالفين لا بد أن نؤمن بالسنة أو بالقدر الذي آمنت بها، أما ما تزعمون أن في السنة ما يخالف العقل ترى هذا ضعيف، هذا باطل. ليش؟ لأنه من أخبار الله. إذن أنا معك في رد هذا الحديث، مثل المثال الذي ذكرته. وهم لما يكتبون وفي اندفاعهم وفي كلامهم وفي ما يبدو من كلامهم من الغير على السنة، والله تستغرب، هو في كل هذا الهدم يزعم أنه يبني. وهكذا الآن أكثر من يسقط السنة بجملتها، طبعا المدارس الآن توسعت حسب حاجتها، أكثرهم يزعم أنه يدافع عن القرآن. ومن خبثهم أنهم في واد في مجال آخر يرى أن القرآن شيء مقدس ولكنه تاريخي، يؤمنون بتاريخية القرآن وأنه شيء مقدس إذا احتجنا إليه نأخذه وإذا لم نحتاج إليه هو لوقت معين، وهكذا لا يؤمن بالقرآن. ولكن لما يأتي إلى السنة يسقطها لأنها تناقض القرآن. طيب أنت متى قدست القرآن حتى تدافع عنه؟ تمعي في هذا التناقض؟ موقفه من القرآن أنه شيء لا يلزمني الآن، يقول بتاريخية القرآن، يأتي إلى السنة يسقطها لأنها تناقض القرآن. كل هذا ليس غريبا عندي لأنه أصلا أكثرهم زنادقة. الغريب عندي أن أحسن الظن به، أجد بعض طلاب العلم يتأثرون بهم وينطلقون من منطلقاتهم ويستأنسون بكلامه ويقتنعوا بكلامه، يقول يا شيخ ما رأيك بكلام فلان؟ سبحان الله، بهذه السهولة أثر فيه حتى هذا أيضا بدأ يشغلك. أين تأصيلك وتأصلك في السنة؟ هناك شبه، الشبهة تسمى شبهة لماذا؟ لأنها تشبه الدليل، تنطلي هذا. ولكن هناك شبه لا ينبغي أن نسميها شبه أصلا، أوهام، حتى هذه تهز قناعتك. هذا كله يدل على أننا نحن بحاجة إلى التأصيل والترسيخ الأصول في نفوسنا حتى نكون فعلا مؤهلين للدفاع عن السنة كما ينبغي. هذا العصر لا أقول يتميز، وليس عندي بديل أيضا لهذا. هذا العصر جميع الشبه التي كانت عند الجهمية والمعتزلة وغيرهم تعاد صياغتها الآن لتكون أساسا للشبه الجديدة، لأن المنحرفين الآن القدر الذي يريدون أن يسقطوه أكثر بكثير من مما كان يريده المعتزلة والجهمية، فهم بحاجة إلى شبه جديدة. ولكن هذه الشبه الجديدة كلها مبنية على القديم وهي كثيرة، فنحن بحاجة إلى دراسة القديم ماهي الشبه هذه؟ شبه المعتزلة والجهمية ما هي؟ ندرسها لنعرف أن ما بني عليها باطل. وهناك شيء آخر، الشبه الجديدة الآن التي لم تبنى عليها، هذه تعرف تهافتها من أول أمر. تعرف أن هذا الذي جاء بهذه الشبهة تشك في عقله أصلا، وبالتالي لن تتعب في تتبعها في إبطالها. أخطر الشبه حسب ما رأيت وقرأت هي التي تنبني على الشبه القديم. نعم، الآن هناك شبه عند أصحاب القراءة العديدة هي مستوردة من الغرب بمصطلحاتها، ولكنها لا هشة جدا. ولكن الأخطر في هذه الشبه ما كان مبنيا على الشبه القديم، لأن شبه المعتزلة الآن، شبه الجهمية الآن عندهم هي كأنها مسلمات ينطلقون منها. أرجع وأقول وأختم به كلامي أن هذا اللقب، لقب أهل السنة والجماعة، هذا اللقب يقتضي منا أن نكون أهلا لأن ندافع عن السنة في أصولها وأسسها ومنطلقاتها، وهذا لا يكون إلا بعد العلم. لا بد أن نتعلم. للأسف الآن انتشرت السندويتشات وصار العلم أيضا، يعني نريد أن تكون هناك دورة في يوم يومين وأكون مؤهلا. يعني في أغلب الدورات لما هذا الذي يحدث معي، يا شيخ هذا الكتاب في كم ساعة تنهي أو في كم يوم؟ في همه أن ينهي الكتاب، ليس همه أن يتعصب للأسف. هذا بعد التذكير أن هذا الميدان هو ميدانك، لا يمكن أن يدافع عن السنة غيرك، وهذه همتك. تريد أن تكون مؤصلا في يومين أو ثلاثة بدورة دورتين أو ثلاثة؟ لا، كل شيء يحتاج إلى، إذا أردت أن تقوم بهذا الدور العظيم وأن تكون من أهل هذا الشرف العظيم، فعليك أن تتعصب بنفسك، أنت تتعصب، تقرأ وتدارس وتصبر على العلم حتى تكون ممن يرفع الله عز وجل ذكرهم.
شيخنا في أسئلة، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الكتاب الذي يشمل عقيدة أهل السنة والجماعة للمبتدئين من طلاب العلم؟
الكتب كثيرة، ما أدري أي مستوى يريد. يعني هنا الكتيب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، عنوانه عقيدة أهل السنة، كتيب كبير صغير، من أحسن الكتيبات، لأنه يتحرى أن يذكر المسألة من خلال نص من القرآن أو السنة، فأنت تستفيد فائدتين إذا حفظته، تحفظ هذا الكم من النصوص وتحفظ المسألة أيضا. وبعد هذه المرحلة هناك كتب كثيرة، يعني ما أدري أي مستوى يريد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة قول بعضهم أن الأشاعرة هم أقرب الفرق لأهل السنة، وما هي الفروق الإجمالية؟
قد يكون هذا صحيحا للأشاعرة في المراحل القديمة، أما الآن فحتى الأشاعرة يختلفون، مدارسهم تختلف. هناك مدارس مغربية متأثرة بالسنوسي، وهناك مدارس الآن بدأت تتطور، وبعضهم أسوأ من المعتزلة للأسف. ولكن الأشاعرة في الطبقة الأولى وفي الطبقة الثانية نعم كانوا أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة، ولكن بعد الطبقة الثالثة وهي الطبقة الفلسفية بعد الرازي أمرهم يختلف. وأفضل كتاب لمقارنة الأشاعرة بالمعتزلة هو التسعينية لشيخ الإسلام، في آخره قارن بين المعتزلة وبين الأشاعرة، والفرق المنهجي هو موقفهم من النصوص. موقفهم من النصوص هو موقف المعتزلة من النصوص من حيث الإجمال، وبالتالي هم لا يستقيم أن يدعوا أنهم من أهل السنة. يردون الأحاديث بكونها أخبار آحاد، ويرون بل عندهم الآن البدع الجديدة التي لم تكن عند المعتزلة أصلا، ظنية الأدلة اللفظية، دلالة جميع النصوص عندهم ظنية. هذا في التعامل مع النصوص. أما في العقائد فأيضا من الإيمان إلى مباحث اليوم الآخر. فقط في مباحث اليوم الآخر موقفهم جيد، وهم فعلا على منهج أهل السنة في المسائل وليس في الدلائل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك شبهة أن أكثر شراح الحديث على غير منهج أهل السنة.
نعم، هذا من حيث الجملة صحيح، ولذلك من نعم الله عز وجل أن كثيرا من أئمة أهل السنة شرحوا كثيرا من الكتب. الآن هناك شروح للشيخ ابن تيمين، شروح للشيخ ابن باز، شروح لكثير من مشايخنا في الهند، وهذه الشروح بدأت تنتشر وينبغي أن نحرص عليها. وأكثر شراح فعلا من المتأثرين بهم، ليسوا أشاعرة ولكن من المتأثرين بهم، الحافظ ابن حجر مثلا متأثر بهم، ولكن من الخطأ أن يعد منهم، لأنه يرد عليه في أسسه. ردوده عليهم كثيرة وعنيفة، هو ليس منهم ولكن متأثر به. وهذا الحال ليس خاصا بشروح الأحاديث، كثير من الفنون تأثرت به، تسربت بدعهم إلى تلك العلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. كتاب القاضي عبد الجبار، لو تذكروا منه ما فيه أو نبذة عن المؤلف والكتاب.
القاضي عبد الجبار له كتاب اسمه متشابه القرآن، وله كتاب تنزيه القرآن عن المطاعم. في تنزيه القرآن عن المطاعم يذكر المسائل التي تعاب على القرآن، وأن القرآن ليس من الله عز وجل. لماذا؟ لأن فيه كذا وكذا. فيأتي القاضي عبد الجبار ويرمل التأويل المعروف عندهم ويطور النصوص حسب رأيه، وبالتالي ينزهها. في متشابه القرآن يدرس القرآن كله حسب أصولهم الخمسة، ما خالف أصلا من الأصول الخمسة عده من المتشابه وتعامل معه على هذا الأساس.
أحسن الله إليكم. كيف نرد على من يقول بمقالة التفويض ويقول أنها عقيدة السلف، وما هي الكتب التي ترد عليهم وعلى من تفرع منهم من الحنابلة الجلد؟
من الغريب أن نصل إلى هذا المستوى، يعني ما يتعلق بالتفويض، كيف أن التفويض ينسب إلى السلف. التفويض نسب إلى السلف، والذين نسبوه إلى السلف هم المتكلمون، وانتشر بسبب طبعا هناك عوامل كثيرة، منها رجوع الجويني وتركه لمنهج التأويل ورجوعه لمذهب السلف حسب دعواه ووقوعه في التفويض. ومن أسباب هذا أن كثيرا من الحنابلة الذين تأثروا بالمتكلمين لم يستطيعوا أن يوفقوا بين ما يعتقدوه من مذاهب المتكلمين من عقيدة المتكلمين وبين النصوص، فآثروا التفويض. والجويني ذكر أن مذهب السلف هو التفويض لأن لما يجد في كتب الحنابلة من التفويض. وهذا العامل مضافا إلى عوامل أخرى انتشر بين الناس أن مذهب السلف التفويض. والذي يقرأ كتب السلف منها صحيح البخاري كتب السنة كلها يعرف أنهم يثبتون لا يفوضون، لأن التفويض والتأويل كلاهما يجتمعان في ترك الظاهر. التفويض والتأويل كلاهما يجتمعان في ترك الظاهر. التفويض ليس كما يظهر من 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 من, من المصطلح. المفوض إذا قال الرحمن على العرش استوى الله أعلم، هذا مفوض أنا أحترمه، هذا مفوض منسجم مع نفسه ومع جهله، لأن التفويض عبارة عن الجهل، هذا الجهل محترم. ولكن أن يقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء ليس علوا، هذه هي المرحلة الأولى، هنا يوافق، لأن التأويل أول شيء إزالة الظاهر، في إزالة الظاهر يجتمع المفوض مع المؤول ثم يزرم التفويض. طيب أنت وافقت المؤول في أهم أركان التأويل، بعد ذلك لست مفوضا، أنت الآن مؤول. فهذا التفويض من الواضح أنه عبث بالنص، ومن الواضح أنه مذهب المتكلم، لأن المتكلم إلى الآن يتبناه. لو كان يشكل عليه ما كان يتبناه. الآن المتكلمون يقولون إما أن تفوض وإما أن تؤول، معناه أن هذا مسلك مسلوك عنده. فكيف ينسب هذا الجهل إلى السلف؟ واقع كتب السلف يكذب هذا. أما تأثر بعض الحنابلة بالمتكلمين في هذا فهذا واقع. يعني أنت لما تقارن بين كتاب للقاضي القاضي أبي يعلى وكتاب للباقلاني، هناك تفاوض توافق حتى في العناوين، هذا التأثر موجود. مع هذا الحنابلة لا شك أنهم أقرب إلى السنة منا، ولكن كثير منهم تأثروا بالمتكلمين، وبسبب تأثرهم جاء التفويض، لأنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا بين ما اعتقدوه وبين هذه النصوص، فكان التفويض يعني شيء تخلصوا به عن هذه العقدة. والكتب التي ألفت في رد هذا الباطل كثيرة الآن الحمد لله، أوسرها وأولها كتاب الدكتور أحمد القاضي مذهب أهل التفويض، كتاب جميل جدا. ثم ألفت كتب ما شاء الله جميلة جدا وهي كثيرة، لا أستحضر أسماءها الآن. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول هل نثبت لله الحد؟
هذه المسائل يعني لا يكون بحثها في مثل هذه المحاضرات، هذه المسائل تبحث في الدروس التي تكون خاصة ب... نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا احترت بين أمرين وصليت استخارة، كيف أعرف الخير منهم؟
لا يلزم أن تعرف الخير بعدما تستخير وتصلي الاستخارة وأقدمت. مجرد قيامك بالاستخارة هذا يدل على الخير. تصلي الاستخارة وتدعو ثم تقدم. نعم، بعض الناس ينتظر علامة واضحة. نعم، قد يكون اطمئنان نفسي إلى جانب، قد يكون وقد لا يكون. المهم قيامك بهذه الخطوة هي هذا مطلوب. نعم.
شيخ، من أول من قال برد حديث أحد أو قول أن هذا من
هم معتزلة؟ أول من قالوا بهذا الدارمي رحمه الله، نقل عن المعارض، طبعا لم يسميه، والمعارض إما هو ابن الثلجي أو بشر المزيسي، نقل عنهم أنهم كانوا وضعوا بعض الأصول لرد السنة، منها أن أي حديث لا تستطيع أن تحلف أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه. هكذا بدأوا أبدا.
طيب، هل يحتمل من قال بذلك، يعني ردوا قاعدتهم هذه، الشخص هذا اللي لم يسبق فيها أحد، هل يحتمل أن كلامه يكون ظني؟ ليش صدقوا هذا وكذبوا الحديث الأحادي اللي قد يكون سند صحيح؟
كلامك صحيح. الأشاعرة وغيرهم من أصولهم تقديم العقل على النقل، ليس كذلك؟ والعقل لما تدرس حقيقة العقل عندهم، ما توصلت إليه علوم أرسطو في الكونيات يعتبرونه عقلا. طيب، ولذلك اعتمدوا على بعض الأمور الكونية وجعلوها أصلا للأمور الإلهية. لو كانت عندهم عقول، الآن العلوم الحديثة أبطلت هذه النظرية من الناحية العقلية. هل من العقل أن تتبع وتتعصب لأرسطو بعد ما صارت نظرياته من خرافات العجائز؟ مما يدل على الخذلان في العقل أيضا، لأن العقل الآن العقل يقتضي أن تترك تلك الخرافات. مثلا مسألة الجوهر الفرد، من العقل أن تتركها، إلى الآن متمسك به، مما يدل على الخذلان. ليست قضية عقل ونقل، قضية خذلان. واضح؟ وهكذا أنت إذا حاولت أن يعني تجل من منظومتهم منظومة معقولة، ستتعب أنت. جفوات علمية لا يمكن ردمها به. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.